بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب، إنه خير مسؤول. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم بيع السلعة بالتخفيض مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟ طيب، وما هو يعني الفرق بين ذا الشيء يا شيخ وبين إني أنا أقرض أو أعطي شخص مبلغ من المال بعدين أقول له لا اتأخرت عني عن موعد محدد أنا حزيد عن السعر؟ كل ما تأخر كل ما بزيدك السعر. وكذلك يا شيخ، إيش الفرق بينها وبين لما أنا أجي أشتري يعني أو أخذ قرض من البنك، قرض يعني في ربا؟ فإيش الفرق بين هذا وبين هذا يا شيخ؟ عشان اختلطت المسألة علينا.
إن شاء الله، أبشري.
الله يحفظك يا رب، الله يحفظك.
آمين آمين. تفضلي أمة الله. أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بس أرجع أسأل عن موضوع صلاة الوتر.
إيه؟
العشاء أصلي بركعة واحدة يومية وأنا جائز هذا الشيء؟
صلاة الوتر بعد العشاء؟
أي نعم. إن
شاء الله يا أمة الله.
بس بركعة واحدة يعني؟ إن
شاء الله، أبشري.
زين، هو سؤال ثاني، يصير أذكر أسماء بالدعاء بالفرض؟
أسماء أشخاص يعني؟
إي نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله. وشيخ، أريد أسألك سؤال خاص، يعني شلون أريد أتواصل وياك سؤال خاص؟
أختي الفاضلة، على رقم الواتساب الخاص بهذا البرنامج، وإن شاء الله سعادة المخرج ما يقصر، إن شاء الله يظهره بعد قليل وتأخذينه. بارك الله فيك.
شكرا.
تفضل يا أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
إيه، الله يسعدك. أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
سؤال الأول، هسا عشان صوم القضاء، بقوله إنه مثلا إذا أنا صمت القضاء ومثلا تعبت وبدي أفطر، ما بيصير أفطر لأنه كأنه زي يوم في رمضان. فهمت علي؟
إيه نعم، فهمت. نعم.
هسا السؤال الثاني، هسا إحنا في عنا في طبيعة يعني في شغلنا في الأردن في مسيحيين، فبصير إحنا هسا في أعيادهم نحكي لهم كل عام أنتم بخير.
إن شاء الله يا أسماء.
سؤال الثالث دكتور، هسه بالنسبة للمنتجات الفرنسية والدنماركية، وطبعا هم لأنهم أساءوا للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أنا اشتريت من هاي البضائع بؤتم ولازم أقطعها؟
إن شاء الله يا أسماء.
الله يسعدك دكتور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، بالنسبة عندي استفسار للأسهم.
أين؟
من المعروف أنه يعني الأسهم تجارتها حلال إذا كانت يعني خالية من يعني الأنشطة المحرمة أو القروض، لكن
نعم.
بعض الشركات يعني تكون فيها يعني بعض المنكرات، يعني مثل النساء يعني ما تكون محتشمة أو يعني هذا، وهي تكون يعني في أصلها مباحة، مثل يعني شركات الأدوية، تصنيع السيارات خاصة في البورصات العالمية.
نعم.
هل يجوز يعني المشاركة فيها، شراءها أو لا؟
شاءالي عبد الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم علي. يا أم علي.
نعم.
تفضلي.
يا شيخ، أمس كانت الوالدة هنا كانت تجهل الحكم من إخراج الضغط، يعني استفسار السؤال أمس.
تجهل يعني.
كانت تجهل، يعني صارت أكثر من مدينة داخل اليمن، والجميع يقول إنها تخرج لأن مشوه بمنطقة الرأس، يعني ما يمكن إنه يعيش.
إيه.
وأنت تعرف الوضع الآن في اليمن، يعني تشتي جواب منه فأنت تعمله.
والطفل كم في الشهر الرابع؟
كان في الشهر الرابع والله. كمل؟ من أمس وهي جالسة تبكي.
كمل ولا ما كمل؟
كان كمل الشهر الرابع.
يعني دخل في الخامس؟
يمكن كان داخل بالخامس، بس إني تعبت أكثر من المستشفى والمقلوب. طيب. مش عايش
إن شاء الله يا أم علي. سؤالك الثاني.
والله يرضى عليك. الثاني تقول من كان نصف أمي قد كانت حامل يعني كان معها طفل بكس وكانت حامل يعني تبطل متعمدة بس كانت تجهل الحب وكان يقول المرأة ما تصومش. هذا قبل 40 سنة.
أيوة.
والسؤال الثالث الله يرضى عليك من شان القات.
لا أم علي يعني جدتك أسقطت أيضا طفل؟
لا ما هي كانوا من أول يقولوا الصوم في اليمن ما يعني ما تصومش المرأة في كانت تأكل وتجهل الأحكام بس إن صامت الشهر كامل ما كانش يعني ذاكرة كم الأيام.
هذا الكلام عن جدتك أنت؟
لا عن أمي نفس السؤال حق أمس.
لا أنا أنت صوبي. أنت سؤالك الثاني قلتي بعد أمك نفس الشيء أسقط الطفل؟
لا ما هو معني نفس السؤال.
نفس السؤال حق أمس تفتر. أنت قلتي قبل 40 سنة. إيش هذا قبل 40 سنة؟
من شان الصوم كانت حامل وكانت تجهل الأحكام مثلا يقولون ما يصومش النساء هي كانت تضطر بس عندما سمعت البرنامج تأثرت وصامت شهر.
طيب أنت سألتي أمس سألتي؟
سألت أمس بس يعني تقول لك إني كانت تجهل الحكم بس هي صامت هل تقدم كفارة كمان؟
لا خلاص أنا جبتك أمس أنت قلتي صامت شهر وباقي أسبوع ها؟
يعني طيب. قاعد عصم شهرين يعني
مدام فترة. مدام جاهلة مدام تجهل الحكم ما عليها إلا القضاء فقط.
تمام. والسؤال الثالث من شان القات.
أيوة.
يعني عندما سمعنا قلت إنه ما يجوز وحرام بطلنا.
الحمد لله.
يعني هل علينا يعني حاجة نعملها؟
إن شاء الله يا أم علي إن شاء الله.
والسؤال الرابع الله يرضى عليك وإن شاء الله ننتفخ لكل عربي.
طول عمرك.
إيش اسمه؟ الحمامات النساء يعني مجمع الحمامات هل هي حرام أم لا؟
كيف هذه طريقتها؟
الحمامات الطبيعي.
هذه موجودة عندكم يا أم علي؟
موجودة عندنا في اليمن بيامة البرد يصير من شان آلام الظهر آلام الركب.
نفس اللي في الشام ها؟
يمكن
لكن يجتمعون النساء في الحمام هذا ها؟
يجتمعون احنا قلنا يعني كنا نجهل الحكم كسرنا بس نقول إذا هو حرام ما عاد عنكر.
إن شاء الله يا أم علي
الله يرضى عليك وينور قلبك.
مرحبا اللهم آمين. تفضل يا أمة الله.
ألو.
تفضل يا أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
البارحة اتصلت يمكن ما وضحت لك الصورة على مود البيت اللي من والدتي.
أيوة.
اللي أختي ماخذته فهي صار 35 سنة والدتي كاتبته بالحياة وأخذوا الأولاد يعني قصص بس أكو بنتين منطقتهم يعني كانوا متزوجين تعرف قبل 35 سنة ما تعرف الحدية يعني أي. جهل فهسه هم أخذوا كل واحد حصة وطلعوا بس بقى البيت اللي هي تري حصتها يعني غير صالح للسكن فأنا من طيتها زكاة يعني كان بس دا أسوي لها سكن تبعد بي يعني أنا بقيت شك البحر على الزكاة وبقيت شك على الفادي.
أنت أعطيتيها الزكاة يعني سلمتيها بيدها وهي صلحت البيت.
لا أنا مسؤول عن الترميم يعني هو مقصد في فلوس الزكاة يعني كان وياها صدقة وزكاة يلا كفى يعني تدري يعني عادة تأهيل بيت كامل حتى يصلح للسكن لا بيه مرافق لا بيه حمام لا بيه.
طيب يعني أخت الفاضل الآن اللي أشكل عليك قضية أنك دفعت الزكاة مع صدقات مع تبرعات وصلحتي في البيت الآن تسألين هل الزكاة يعني وقعت موقعها الصحيح هذا كلامك هذا قصدك؟
هذه واحدة والشغلة الثانية تصير تحولي يعني مو أريدة إلي يعني أنا لأن مسؤولة عليها فهي مريضة يعني أخاف تحتاج علاج تحتاجه وما عندي مثلا قدرة أقدر أتصرف البيت أبيعها أسويها يعني أنا ما أفكر بالورثة أنا أفكر هي عادلة أريد أفيدها يعني
إن شاء الله إن شاء الله
يصير هذا الشيء له لا
إن شاء الله إن شاء الله يا أخت الفاضلة
ممنونة شكرا
مرحبا تفضل يا أم نبأ
يلا
تفضلي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخنا؟
مرحبا أختي.
الله يجزيك ألف خير إن شاء الله على البرنامج هذا المفيد.
آمين.
شيخنا أنا ابني عقد على بنت خالته.
إي.
فيريد شوف أبوه يعني تريد هي نفقة من ابني. فأبوه يقول ما جائز يعني شرعا. شنو رأيك في هذا الشغل؟
عفوا أختي أم نبا ما فهمت السؤال. الآن ابنك يريد أن يعقد على بنت خالته؟
لا لا هو عقد
عليها. عقد عليها. طيب وبعدين وبعدين
تقول هي من حق النفقة الشهرية.
يعني الآن الزوجة تطالب النفقة من الآن؟
من الآن.
إيه إيه تريد
عقد عليها بس
مجرد قبل ما يدخل عليها تريد يعني النفقة الآن؟
نعم
إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
خلص هو بس.
مرحبا أختي. فضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو سالم.
أخبارك؟
خير ونعمة.
ياك الله يا شيخ.
تفضل.
طال عمرك أنا أستفسر عن فضل تكبيرة الإحرام.
إيه.
أنا أشوف ناس يوم يقيموا الصلاة ناس تراكضوا يبقوا تكريم الإحرام. فضل تكبيرة الإحرام.
إيه نعم.
يعني فيها فضل ولا
إن شاء الله.
يعني هربوا للمسيح يوم شو اسمعوا لهذا.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أبو سالم. فضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
هي ثلاث أسئلة.
تفضل
شيخ. معنا مضخة ماء جماعية.
معاكم إيش؟
مضخة ماء. مضخة ماء بومبة.
مضخة ماء. إيه نعم.
وإحنا جماعي وعلق اليوم يوم جمعة ما وصلنا إلا وقت الإجامة. هل نقضي بدل اليوم أو تسبر جمعة لنا؟
يعني يوم الجمعة كان ها؟
أيوة وإحنا جماعي ما نقدر نتهلك.
اي انت قصدك يا صادق بان يوم الجمعه رحتوا للمضخه الجماعيه على اساس تاخذون الماء وفاتكم الوقت وادركتوا الاقامه صلاه الجمعه وصليتوا الجمعه.
ايوه بعدين وصلنا على الاجامه الطوالي.
هذا سؤالك يعني.
أيوة.
ما حضرت الخطبه ها؟
لا حضرت حاجه وصلت على الاجامه الطوالي.
على الاقامه. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني رجل ياتم بناء وبيصلي صلاه العشاء صلى ركعتين وأصابت في بطنه وجع وسلم وإحنا قلنا نصلي ما حل صلاتنا صحيح. هذا فعلنا صحيح
يعني انصرف هو
صلى التشهد الأوسط وسلم وقال بس كملوا صلاتكم أنا تعد وقام بدل واحد بدله وكملنا الصلاة.
يعني استخلف واحد ولا واحد من عنده قام؟
كم واحد بيننا من الصف.
وكملتوا مع هذا الثاني ها؟
كملنا قوم واحد بدل ينات هاد وفي خرج لي
طيب واضح. السؤال الثالث.
السؤال الثالث سألت يوم الخميس عن التسمية في عند الاستنجاء في الوضوء عند الحمام عند
ايه؟
الحمام عند ايه؟ الاستنجاء
ايه نعم.
بعض الناس يقول لك ما بيش تسمية. هذا غلط.
تسمية عند الوضوء ولا عند الاستنجاء؟
عند الاستنجاء
يعني
خارج.
لما يستنجي بالماء في غسل الفرجين.
أيوة.
لا ما في تسمية. أنت سألتني عن التسمية في الوضوء في الحمام عند أيوة. الوضوء في الحمام أيوة. إيه إن شاء الله فصل لك إن شاء الله.
أيوة فصل لنا. أنا بعد تسمين داخل أو خارج أو
إن شاء الله. أبشر أبشر.
يلا شكرا يا شكرا.
مرحبا يا صادق. مرحبا. تفضل يا أم عبد الهادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ سألت في الافتتاح حق الصلاة.
أيوة.
الافتتاح في الصلاة والاستغفار في السنان يعني كيف في السنة والرواتب يعني في استغفار ولا تسبيح وبس؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا أم عبد الهادي. فضل أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله طيب الله عافيك.
خير ونعم الله يحييك.
سؤال الشيخ لو سمحت الله يرحم لي والديك.
والديك تفضل.
بالنسبة لميزان ميزان ميزان يوم القيامة.
ايه.
في ناس يعني يقول يوزن فيه الشخص نفسه.
نعم.
في ناس واحد يقول توزن فيه الأعمال. واحد يقول كذا وكذا. شو الصح من هذه الأقوال؟ الله يرحم لي والديك أبو علي يا أبو فرحان.
الله يحييك أبو علي إن شاء الله. أبشر.
تسلم.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق بقي عندي الأخت سهير والأخ أبو عبد الله، لكن قبل ذلك عندي سؤال من الإخوة الصم، ودائما جرت العادة أننا نقدم هذه الفئة حينما يسألون، لأن ولله الحمد لنا متابعين كثر من الإخوة الصم نشكرهم، وأيضا نشكر الأخ الزميل وائل على جهوده الطيبة المشكورة ليوصل فيها المعلومة الشرعية بكل إخلاص وبكل إتقان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. هذا الأخ من الصم يقول هناك تنبؤ أو في على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت موقع للتنبؤ بنتيجة مباراة، يقوم الشخص يدفع مال ثم بعد ذلك قد يكسب إذا قال والله النتيجة الفلانية. يقول ما حكم هذا العمل، وما حكم من كان قد كسب مالا فيما سبق ويعني أكل منه؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذا من القمار المحرم، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر، هذا الميسر، هذا هو الميسر، أن يدخل الإنسان في مثل هذه المسابقات ما يسمى بالتنبؤ لنتيجة معينة سواء كانت مباريات مسابقات أي نوع، هذا من الميسر المحرم، ولذلك هو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. بالنسبة لما سبق، إذا كنت تجهل الحكم الشرعي أرجو أن الله عز وجل يغفر لك، وما مضى مضى، وإذا كنت تريد فعلا أن تنقي نفسك وتزكي ذات نفسك وتنقي بدنك فممكن أن هذا المال الذي حصلت عليه تخرجه تتصدق به بغير نية الصدقة، تعطيه إلى فقير أو مسكين، هذا أفضل. إذا تقول لي أنا ما عندي شيء، عموما لا, لا, لا شيء عليك ما دمت تجهل هذا الحكم الشرعي، وعندنا قاعدة أن الحكم يتبع العلم بارك الله فيك. الأخت سهير طبعا من فرنسا سألت مجموعة أسئلة أجبنا عن بعضها، في سؤالها الثالث تقول بأنها شاهدت أحد يعني من يجيب على الأسئلة، ذكر بأن بالنسبة للدعاء في صلاة الفرض يدعو الإنسان في أمور الآخرة، وبالنسبة في صلاة السنة له أن يدعو في أمور الدنيا، تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة سهير بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة يشرع فيها الدعاء وهو على نوعين، دعاء مقيد ودعاء مطلق. الدعاء المقيد مثل دعاء الاستفتاح، مثل أدعية الرفع من الرفوع، الرفع من الركوع مثلا، أدعية بين السجدتين، هناك أدعية أيضا مقيدة في الركوع والسجود ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأدعية المطلقة طبعا من الأدعية المقيدة قبل السلام أيضا في آخر التحيات، هذه من المقيدة. أما الأدعية المطلقة فهي في السجود، ولذلك ربنا جل وعلا قال واسجد واقترب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء في سجوده، لأن هيئة وحالة السجود حالة عجيبة، بحيث أن الإنسان يعني يظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله سبحانه وتعالى في صورة تقشعر لها الأبدان حينما يضع أشرف ما لديه على الأرض، جبهته ورأسه وأنفه يضعه على الأرض تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتذللا وخضوعا وانطراحا وتألها له سبحانه وتعالى. ولذلك الأدعية المطلقة في الصلوات ما عندنا دليل على قضية التقسيم، بأن والله إذا أردت أن تدعو بشيء من أمور الآخرة فاجعله في الفرض، وإذا أردت أن تدعو بشيء من أمور الدنيا فاجعله في النافلة، ما عندنا دليل، وإنما عندنا مجموعة من القواعد ذكرها العلماء في قضية الدعاء. ولذلك الإنسان يدعو في الفرض وفي النفل من خيري الدنيا والآخرة، يدعو في الفرض والنفل من خيري الدنيا والآخرة، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو في الفرض بطلب الرزق من الله عز وجل، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقني سيارة تعينني على طاعتك، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مسكنا طيبا، ما في بأس، في الفرض والنفل سواء. الأمر الثاني أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. الثالث أن لا يدعو بالأمور التي هي من قبيل الاستهتار والعبث، كأن يدعو بأشياء غير جيدة، يعني ما يليق أن يتحدث بها الإنسان فضلا أن يجعلها في الصلاة مثلا، أو يدعو بأشياء من المستحيل، كأن يدعو يقول اللهم اجعلني نبيا مثلا، ها أو اللهم اقلبني ملكا مثلا، هذا ذكرها الفقهاء ينصون عليها. فالمقصود بأن إذا يعني دعا باعتدال وتوازن هذا مشروع في الفرض وفي النفل. يوجد لبعض الفقهاء يقولون ما ينبغي أن يدعو بأمور الدنيا في صلاة الفرض، هذا كلام لبعض الفقهاء، لكن عموما ما عليه دليل، يعني ليس كل كلام موجود في الكتب يعني يسلم به، وإنما الذي يسلم به ما دل عليه القرآن والسنة وما دل عليه عمل الصحابة. سهير تقول يعني أحيانا أصلي الوتر وأحيانا ما أستطيع أصليها، أقول يعني أنام وبعدين أقوم، بعض الأحيان طبعا تفوتني، تقول يعني مثلا أشعر بحسرة أو شيء هل أقضيها؟ أختي سهير بارك الله فيك، طبعا صلاة الوتر هذه من السنن المؤكدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، وإذا فاتته قضاها من النهار في وقت الضحى صلى الله عليه وسلم. والإنسان ينبغي له أن يتعامل مع الوتر تعاملا شرعيا، وقد وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. فالإنسان الذي عنده قدرة على القيام آخر الليل ويغلب على ظنه أنه يقوم، فالأفضل والأكمل والأحسن والأولى أن يؤخر هذه الصلاة إلى آخر الليل، خاصة الثلث الأخير الذي ينزل الله جل وعلا فيه نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. إذا كان الإنسان يعلم أو يغلب على ظنه بأنه لا يقوم آخر الليل، فإن الأكمل والأولى في حقه أن يصلي أول الليل الوتر حتى لا يفوته الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. وإذا قدر له قيام في الليل يصلي ما شاء من دون وتر، يصلي ما شاء من دون وتر. إذا كان الإنسان يغلب على ظنه القيام في آخر الليل ونام ثم ما قدر الله له أن يقوم، فإن هذا معذور، ولذلك يقضيه من النهار شفعا لا وترا. كيف شفعا؟ يعني يشفع الركعة، ركعة الوتر يجعلها اثنتين، إذا كان يصلي ثلاث ركعات يجعلها أربع، إذا كان يصلي خمس ركعات يجعلها ست، إذا كان يصلي 11 ركعة يجعلها 12 ركعة. بهذه الطريقة بارك الله فيك. الأخت سهير عفوا تقول يعني في سورة الكهف في قصة يأجوج ومأجوج، يعني في قول الله عز وجل فما استطاعوا أي يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تقول يعني ما الفرق بين استطاعوا الأولى واستطاعوا الثانية؟ أختي سهير بارك الله فيك، بالنسبة للمعنى واحد، يعني اللفظة استطاعوا واستطاعوا واحد، لكن هنا مخففة هنا مثقلة، هنا مخففة وهنا مثقلة، وهذه طريقة القرآن، وهذا يعني قاعدة موجودة في القرآن في مسألة استعمال بعض المفردات فتأتي بسياق التخفيف وبسياق التثقيل. بالنسبة للمقصد من ذلك أو السر في هذا، أن قول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه جاءت اللفظة مخففة والفعل مخفف في مقابل اللفظة المثقلة والفعل ثقيل. فما استطاعوا أن يظهروه يعني يرتقوا ويصعد الجبل، وما استطاعوا له نقب الحفر، فحفر الجبل ونقب الجبل أشد أثقل من الصعود على الجبل، ولذلك جاء التخفيف في مقام الصعود هنا وجاء التثقيل في مقام النقب ها هنا. أبو عبد الله من رأس الخيمة يقول بالنسبة لصلاة الندم والاستغفار، يعني يقول مثلا الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة ندم واستغفار مثلا ونعم، يقول مثلا ونسي حتى خرج الوقت مثلا، هل يقضيها أم لا؟ عموما أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، كأن سؤالك بالأمس كان حول قضية يعني صلاة التوبة، صلاة التوبة. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يستغفر الله فيهما إلا غفر الله ذنبه. وألفاظ هذا الحديث جاءت متعددة من حيث الروايات، والمقصود أن من تاب، من أذنب ذنبا ثم أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فالمشروع في حقه أن يتوضأ وضوء على وفق وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم يصلي ركعتين لله عز وجل ويستغفر فيهما كثيرا، يعني يستغفر الله في الركوع، يستغفر الله في السجود، إلا غفر الله عز وجل عنه هذا الذنب بحوله وقوته. بالنسبة للإنسان الذي أذنب ذنبا، المشروع في حقه أن يفعل هذا مباشرة بعد الذنب، بعد الذنب يعني يتوضأ ويصلي ركعتين. ومن فاته الوقت مثلا ما استطاع، أو كان في وقت نهي شديد مثلا، أو أراد أن يصلي فنسي، ما تسقط هذه، تبقى معه، يتوضأ ثم يصلي ركعتين يستغفر الله عز وجل فيهما كثيرا فيغفر الله عز وجل له. أبو عبد الله يقول إذا أذن المغرب يوم الجمعة وتذكر الإنسان أنه ما قرأ سورة الكهف، هل يقرأها في مثل هذا الوقت؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا وردت مجموعة من الأحاديث يعني بمجموعها تصرح للاحتجاج على سنية قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة. الأمر الثاني بالنسبة لوقت قراءة سورة الكهف فإنه يبدأ من غروب الشمس ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس لما تغرب الشمس يبدأ وقت قراءة سورة الكهف، وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة اللي تصير الليلة، تبدأ ليلة السبت. فمن لم يقرأ سورة الكهف بين هذين الوقتين فقد يعني ذهب وقت قراءتها، لأن الوقت هنا قراءة سورة الكهف مقيد بهذا الوقت، مقيد بهذا الوقت. لكن هذا ما يمنع الإنسان يقرأ، يعني ما دام عندك ورد أو شيء ولو قرأتها ما في حرج، لكن لا تعتقد بأنك ستنال الثواب والأجر الذي يناله من يقرأ سورة الكهف في يوم ونهار الجمعة. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول يعني ما حكم شراء أو ما حكم بيع السلعة بالتقسيط؟ وهي طبعا أم عبد الله تقول يعني ما تعرف الفرق بين القرض وبين بيع السلعة بالتقسيط، وتسأل عن القروض أيضا البنكية. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية نزلت حينما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، مثل اللي ذكرتي أنت الآن كشبهة. هم المشركين ماذا كانوا يقولون؟ يقولون إنما البيع مثل الربا، أنا أبيع بالتقسيط إذن في فائدة، كذلك القرض الربوي. فرد الله عليهم وأبطل ما ذكروه بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك أختي الفاضلة البيع السلع يجوز فيه الزيادة في مقابل الأجل. أنت عندك قلم، هذا القلم سعره 5 ريالات مثلا، أفترض نقد 5 ريالات نقد، قال لك شخص لا أنا أريده بأجل، تقول لي لخير إن شاء الله أبيعك إياه لمدة شهر بعشر ريالات ما في شيء، لأن هذه عين في مقابل نقد، في مقابل نقد. ولذلك قال تعالى وأحل الله البيع، فيجوز البيع بالحاضر يسمونه الكاش النقد، ويجوز البيع بالنسيئة الأجل بالتقسيط مثلا، مثل الآن ما يحصل في بيع السيارات وبيع كذا، ما في شيء، هذا أباح الله عز وجل. أما قضية الربا لا، هذا مال يتولد من مال، ولذلك تذهبين مثلا إلى المقرض الربوي تطلبين منه مثلا 10,000، يقولك هذه 10,000 تردينها لي 11,000، فأصبح المال هو الذي يتولد من المال، هذا المعنى بارك الله. ولذلك أبطل الله ما كان عليه أهل الإشراك والكفران من التعامل بالربا، وقد كان الربا على نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل 1,100 مثلا، أو مثلا بالأصناف الربوية المعروفة، البر والشعير والتمر والملح وكذلك الذهب والفضة، هذه الأصناف الربوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في المقابل كانوا يعني يتعاملون بالربا، وأيضا يكون رباهم أضعاف مضاعفة، ولذلك الله عز وجل حرم هذا. كان أحدهم إذا أقرض شخص مثلا يقرضه بربا، فإذا جاء وقت السداد وما سدد ضاعف عليه، يقوله إما أن تقضي وإما أن تربي، أو يعني يزيدون عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس، وضعه تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. وبعدين من الناحية الاقتصادية أختي الفاضلة، الربا يجعل المال دولة بين الأغنياء فقط. ولذلك الواقع أن الربا يعني بالنسبة للجانب الاقتصادي مضر جدا، لأن يجعل المال دولة بين فئة معينة والباقي يسحق يعني من الناس ويمصون دماءهم، وأيضا المال ما يمكن أن يتولد من المال. وأما البيع والشراء فإن في هذا طبعا يعني بيع الأعيان، بيع مثلا السلع، بيع كذا، هذا الذي يجني الإنسان من ورائه الأرباح، ويكون أيضا في دعم للاقتصاد، لأن الأخذ المال من المال فقط يعطل الجانب الاقتصادي، فيكون الإنسان يقرض مال بمال مال بمال. أما قضية البيع والشراء فهذا فيه دعم للاقتصاد وفيه رفع لجانب الطاقة الاقتصادية عند في المجتمعات وفي الدول وفي البلدان، ولذلك تنتشر الصناعات وتنتشر البضائع، ويكون هذا كله أيضا دعم قوي جدا سواء على المستوى الفردي أو على مستوى اقتصاد الدول. والحديث حول هذا طويل، بارك الله فيك. أمة الله من العراق تسأل تقول يعني أنا أصلي الوتر ركعة واحدة فقط بعد صلاة العشاء ثم أنام، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة، يجوز الوتر أقله ركعة، الوتر أقله ركعة، فلو أوتر الإنسان بركعة واحدة بعد صلاة العشاء فقد أوتر. ولذلك ابن عباس ومعاوية وجمع من الصحابة كانوا، كان معاوية يوتر بركعة، كان معاوية يوتر بركعة، ولما سئل ابن عباس قال دعه فإنه فقيه، أثنى على معاوية قال هذا من فقهه. ولذلك الإنسان، وهذه طبعا نصيحة لكل من يتكاسل عن الوتر، يا أخي ويا أختي أوتروا بركعة. من بعض الناس الآن يثقل عليه الوتر سبحان الله، لأن الشيطان يقيده، أوتر بركعة واحدة، ولما يوتر الإنسان بركعة ينشط بإذن الله، يصير عنده نشاط ورغبة، ثم يبدأ بعد ذلك يزيد، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول هل يجوز أنني أذكر أسماء في الدعاء في صلاة الفرض؟ أخت الفاضلة، لعلك استمعت إلى جوابي على الأخت سهير من فرنسا قبل قليل، وقلت بأنه يجوز للإنسان أن يدعو في الفرض والنفل من خيري الدنيا والآخرة، ولا بأس للإنسان أن يدعو في سجوده مثلا وأن يذكر أسماء، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدتي، اللهم اغفر لإخواني وأخواتي، يعني هذا الأكمل والأفضل، ويجوز هذا في الفرض وفي النفل. لكن الدعاء في الفرض ينبغي أن يكون على العموم، يعني اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم اغفر لإخواني وأخواتي وأرحامي مثلا، بهذه الطريقة. لكن لو قمت مثلا في الوتر ودعوت الله في صلاة الوتر لما تدعين يجوز، اللهم اغفر لأختي فلانة ولأخي فلان ولابن أختي فلان وكذا، المريض فلاني، ما في بأس. فقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا قام من الليل كان يذكر، يدعو لكثير من أشياخه وأقرانه، من أشياخه وأقرانه، ولما دخل عليه ابن الشافعي قال أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة، كان يدعو لهم كل ليلة رحمه الله تعالى. أسماء من الأردن بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لصوم القضاء يقولون بأن الإنسان إذا صام صوم القضاء ما يصلح أن يفطر فيه لأنه مثل رمضان، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم، كل صوم واجب، خذها قاعدة يا أسماء، كل صوم واجب لا يجوز الفطر فيه إلا بعذر شرعي، كل صوم واجب لا يجوز الفطر فيه إلا بعذر شرعي. طيب عندنا الصوم الواجب ما هو؟ صوم رمضان، قضاء رمضان، الكفارة، النذر، ها، هذا كله من الصوم الواجب، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يفطر فيه اختيارا، وإنما يفطر فيه بعذر، قول الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما صوم النافلة لا، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يجوز للإنسان أن يفطر بعد الشروع في صوم النافلة، صوم الاثنين، الخميس، الأيام البيض، عرفة، عاشورة، يجوز ولا ذنب عليه. لكن الفرض الواجب، عفوا، الصوم الواجب لا يجوز، ويحرم على الإنسان أن يفطر اختيارا لأن هذا واجب، فمن تلبس بالفرض لا يجوز له أن يبطله قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أسماء تقول يعني يوجد لدينا يعني بعض الأشخاص في الشغل من ديانات أخرى، يعني هل نحن ممكن أننا نهنئهم بأعياد؟ أسماء بارك الله فيك، تكرر جوابي حول هذه المسألة، ولعلك إذا كنت من المتابعين للبرنامج يعني تكلمت في هذه المسألة كثيرا. فبالنسبة لما يتعلق بالأمور الدنيوية، الأمور العادية، الأمور الحياتية، ما في بأس، يجوز أن نهدي لغير المسلمين هدية، نقبل هديتهم، نزورهم في زواجهم، في مناسباتهم، نذهب إلى تعزيتهم في أتراحهم وأحزانهم، يعني ما في بأس أننا نشاركهم في بعض الأمور العادية. أما فيما يتعلق بما نعتقد نحن بطلانه، كيف أهني على الشرك بالله عز وجل؟ يعني أنا أعتقد بأن هذه العقيدة باطلة، في قرآننا، في الله عز وجل ذكرها في القرآن وذكرها في السنة، كيف مثلا أنا أهنيه وأدعو له مثلا في شيء أنا أعتقد أنه باطل مثلا؟ ما يمكن هذا، يعني لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. فلا بد أن نفرق بين الأمور. للأسف الشديد بعض الناس يخلط الأمور، لا، ما ينبغي خلط الأمور، ما ينبغي خلط الأمور، بارك الله فيك. أسماء أيضا في تسأل تقول هناك منتجات فرنسية ودنماركية، وذكرت يعني شيء من هذا، تقول إذا اشترينا منها مثلا يعني هل نأثم بمثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لما يتعلق بالمقاطعات، أولا الإنسان حر فيما يشتري وفيما يبيع، حر الإنسان. يعني الآن مثلا هل أنا ألزم أني والله لازم أشتري من منتج وطني وبلدي؟ ما أحد يلزمني، ما أحد يقول لي والله يجب عليك أو يحرم عليك إذا ما اشتريت. فهذه المسألة للأسف الشديد بعض الناس يعني أخذها مآخذ للأسف، وبنوا عليها ولاء وبراء، وبنوا عليها أشياء كثيرة. ولذلك أختي الفاضلة، الإنسان حر فيما يشتري وفيما يبيع، سواء منتجات وطنه أو منتجات الأوطان الأخرى، هذا أمر. الأمر الثاني، مسائل المقاطعات مع الدول الأخرى هذه لابد أن تخرج فيها فتاوى، بمعنى أنه ما يصلح فيها الفتوى الفردية ولا يصلح فيها الاجتهاد الفردي، هنا لابد من فتاوى، يعني لابد من يعني يكون هناك تصدر فتوى جماعية من مجلس فتوى، من لجنة فتوى، من هيئة فتوى، بحيث أنهم يقدرون. لماذا؟ لأن هؤلاء مرسمين حتى أنهم ينظرون في المصالح والمفاسد، فأحيانا قد يكون من الضرر يعني المقاطعة. لماذا؟ لأن يترتب على خسائر على كثير من المسلمين، يعني بعض المسلمين لديهم وكالات، بحيث أني لو قاطعت هذا يعني أنهيت أناس يمكن ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. إذا صدرت فتوى التزمنا هذه الفتوى، أما اجتهاد فردي لا. وبعدين ما في أحد مجبور كما ذكرت أن يشتري من منتج بلدي فضلا عن منتج غيره. فقضية جعل هذه القضية، طبعا هذا بعيد عن قضية ما يعني ذكر من الإساءة أو شيء من هذا القبيل، هذا أمر آخر. لكن قضية أن والله أجعل هذه القضية قضية يعني مسألة المقاطعة وأبني عليها ولاء وبراء وأجعلها يعني مسمار في نعش مجتمع المسلمين، هذا حقيقة من الجهل اللي يمارسه بعض الناس، لدرجة أن والله إذا ما اشتري، طيب شخص الآن عنده دواء ما في موجود إلا في هذه الدولة، ودواء من الأدوية المستدامة، نقول له لازم تموت علشان، وإذا إذا إذا لا تموت لازم تقاطع فتموت حتى تكون تنصر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حقيقة ما يقول به أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد يؤذيه ولا أحد يسيء إليه، ولذلك المشركين لما كانوا يقولون أين مذمما، فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام يقولون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسائل هذه صحيح، يعني الإنسان بين عاطفة جياشة وبين عقل لابد أن يكون ناضج يقدر المصالح والمفاسد. وعندنا في يعني التاريخ الإسلامي، تاريخ حتى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في صلح الحديبية لما بدأت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بقيادة سهيل بن عمرو، كان من الشروط أي واحد يأتي من المسلمين إلينا يعني إلى مكة ما يرد، وأي واحد يأتي من عندنا إليكم تردونه. وإلى الآن ما أمضى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ابن سهيل بن عمر ابنه يرسف في القيود فقال هذا أول عهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم نمضي هذا، يعني ما أمضيناه وما وقعنا، قال هذا وإلا ما في صلح. فقال تسلم لك، فالرجل في صورة عاطفية يقول تتركوني يقتلوني، تسلموني لهم ترجعوني وقد نجاني الله، ها؟ فالصحابة يعني صابهم عاطفة مثل ما يصيبنا نحن عاطفة لما نسمع مثل هذه الأشياء. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا نخيس العهد ولا ننقض العهد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عهد خلاص، وهؤلاء لهم الله عز وجل بمعنى هذا المعنى، وفعلا نصرهم الله سبحانه وتعالى. أصبحت قريش تقول ما نريدهم، لماذا؟ لأنهم ذهبوا استلموهم وحصل أنهم انفلتوا من جنود قريش وأصبحوا شوكة في خاصرة قريش حتى قالوا ما نريدهم، والمعنى أن العاقبة للمتقين. فالمقصود يا أختي الفاضلة هذه تحتاج إلى فتوى جماعية تصدر إما من المجامع الفقهية إما من المجلس الفتوى في كل دولة من الدول الإسلامية. عبد الله من السعودية طبعا يسأل عن الأسهم، يقول يعني هناك أسهم الأصل أن نشاط هذه الشركة أو هذه الجهة مباح إلا أن فيها شيء من المنكرات، وضرب مثال بصور نساء غير محتشمات. يقول أصل الشركة نشاطها حلال لكن فيها شيء من هذا القبيل، هل يجوز المشاركة؟ الجواب نعم يجوز المشاركة، لكن على الإنسان أنه يعني أولا ينصح بحيث أنه يعني يطلب منهم بأنهم يزيلون هذه الصور، هذه الحالة الأولى. ولا يقول يا عبد الله، بعض الناس يقول إيش أسوي أنا؟ لا، ممكن تسوي كلمة واحدة قد تصدر من مساهم ممكن تغير صورة كاملة. الأمر الثاني يحاول أن يتصدق قدر المستطاع يعني من مكاسب هذه الأسهم. أم علي من اليمن طبعا رجعت تقول عن والدتها، أختي الفاضلة ما دام الوالدة جاهلة ولا تعرف الأحكام هذه ويعني تعيش في بيئة مثل ما ذكرت، إن شاء الله ما عليها شيء، بارك الله فيك. وأيضا مسألة الجنين مشكوك فيها كما ذكرت. مسألة القات تقول أم علي يعني سمعنا الحمد لله الفتوى بأن القات محرم وتركنا ولله الحمد، هل علينا شيء فيما سبق؟ لا ما عليكم شيء، يعني لأنكم تجهلون الحكم الشرعي، والحمد لله اللي من عليكم بالتوبة، الحمد لله اللي من عليكم بترك هذا الأمر، وهذه نعمة إن شاء الله. وكل مسلم يستمع إلى مثل هذا الكلام ينبغي أن يستسلم ليعني قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، وأن يلقى الله عز وجل وليس في ذمته شيء من هذه الذنوب ومن هذه الأوضار ومن هذه الخطايا. وهذا لا شك بأنه من الأشياء التي أفتى أهل العلم بحرمتها، وأسأل الله تعالى أن يثبتكم جميعا. أم علي تقول عندنا حمامات النساء تحتاج المرأة تذهب يعني لأمور صحية وشيء من هذا القبيل. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للحمامات نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن الذهاب إلى الحمامات، وورد في هذا من حديث عائشة أن النساء أتينا إليها من الشام وقلنا وقالت لهن أنتن من أين؟ قلنا من حمص، قال من نساء يذهبن إلى الحمامات، ثم ذكرت نهي النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء حملوا النهي على الكراهة التنزيهية وليس على الكراهة التحريمية، إلا إذا وجد شيء محرم فيه مثلا، لأن هذه الحمامات يحصل فيها كشف للعورات، يحصل فيها شيء من هذا القبيل، ويحصل فيها شيء من النجاسات. عموما أختي الفاضلة إذا استطعتي أن تأتي بامرأة إليك في البيت يعني تقوم بمثل ما يقوم به النساء في الحمامات فلا شك بأن هذا أولى. وإذا لم تستطيعي وكان عندك مشكلة صحية بحيث أن ما يمكن إلا بهذا الحمام لا يجوز وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، بحيث لا تنظرين إلى عورات النساء، بحيث لا ينظر أحد إلى عوراتك من النساء، وأن لا يكون هناك يعني طبعا الرجال هذا من المحرمات إذا وجد الرجال حتى ولو كانوا ممن يراقب أو يشرف على يعني أصل الحمامات، هذا القصد يعني من الخارج لا يجوز سدا للذريعة، بارك الله فيك. أمة الله من العراق طبعا أمة الله بالأمس هي سألت عن قضية أختها اللي عمرها 70 سنة وكيف أنها يعني أعطيت بيت، تقول الآن أنا دفعت طبعا زكاة وصدقة ويعني شيء على أساس ترميم البيت، تقول يعني على أساس يرمم البيت، الآن تريد أختها تعطيها البيت، هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز للأخ أن يعطي أخته وللأخت أن تعطي أخاها أو أختها، يجوز، لأن هذا لا يلزم فيه العدل، لأن ليس العدل إنما بين الأولاد. أما أخ يعطي أخوه مثلا، يعطي أخيه مثلا، يعطي أخاه أو أخت تعطي أخاها أو أختها مثلا، ما في بأس ولله الحمد والمنة. لكن مسألة الزكاة ما زلت أنا يعني أقول فيها مثل ما قلت لك سابقا، ما يحق لك أنك تعطيها من أنك ترممين البيت من الزكاة. لو كنت أعطيتيها وهي تولت الأمر كونها فقيرة ومحتاجة ممكن الأمر أهون، لكن كونك أنت رممت من زكاتك مع مجموعة أموال من أبواب أخرى لا، بارك الله فيك، وإنما تخرجين مقابلها زكاة الآن. أم نبأ من ألمانيا بارك الله فيها تقول ابنها عقد على بنت خالته، تقول بأنه البنت تقول الآن تريد النفقة قبل الدخول. أختي أم نبأ بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة فإنها زوجة له، بمعنى أنه بأن هذه المرأة أصبحت زوجة، يجوز له أن يخلو بها، يجوز له أن يتعامل معها كما يتعامل الرجل مع المرأة. لماذا؟ لأن العقد هذا، عقد كتب الكتاب اللي يسمونه، هذا يجعل الزوجية قائمة الآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا الأحكام تتبضع، عفوا الأحكام تتبعض، فمسألة الآن نفقة المرأة، نفقة المرأة واجبة على الزوج، واجبة على الزوج، لكن متى تجب؟ كما أن للمرأة حقوق الآن بعد كتب الكتاب، لكن هناك مستثنيات، منها قضية مسألة النفقة. فإن الصحيح الصواب من قول أهل العلم أن المرأة لا تستحق النفقة إلا إذا سلمت نفسها لزوجها، فإذا دخل عليها بدأت النفقة، أما قبل تسليمها نفسها فلا تجب عليها. هذا هو الصواب من قول أهل العلم. أمر الثالث، أم نبأ بارك الله فيك، نصيحة، ها نصيحة، ابن خالته اللي يعني هي زوجته بنت أختك، ها، وطلبت، لا يكسر خاطرها ما دام ابنك قادر وأنتم قادرين ولله الحمد، لا نقف عند هذا الأمر. ما دام صار في خاطر البنت ما في بأس، يكرمها وخليه كريم وكون يتفضل عليها ويكرمها من الآن. طيب يمكن البنت تحتاج، عندها استعدادات لما كف المهر أو شيء، وجالسة تستعد مثلا لي يعني تشتري بعض الأشياء، هذه نصيحة. لكن كجانب شرعي لا، كجانب يعني والله يجب عليه لا، وإنما نصيحة، خاصة البنت قريبة لك، أبد يتفضل عليها وإن شاء الله لها الأجر والثواب. أبو سالم من رأس الخيمة يسأل، يقول ما فضل تكبيرة الإحرام؟ يقول أشوف الناس يركضون علشان يدركون. أبو سالم بارك الله فيك، تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي يخلي الناس يتراكضون، مع أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الركض عندما يأتي الإنسان إلى الصلاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا، واللفظ هذا محل كلام. لكن اللي الإنسان إذا جاء المسجد والناس بدأ الإمام يكبر لا يركض ولا يهرول، وإن يمشي بتؤدة وبسكينة وبوقار، اللي يدرك يصلي واللي يفوت عليه يقضي. لكن على الناس أن يحرصوا على تكبيرة الإحرام يعني مع الإمام، لأنها خير من الدنيا وما فيها. صادق من اليمن يقول هناك مضخة ماء نجتمع عليها علشان نأخذ الماء، يقول يوم الجمعة ما أدركنا إلا إقامة الصلاة، يقول هل نكون أدركنا الجمعة ولا نقضي؟ لا يا صادق، أدركتم الجمعة ولله الحمد والمنة، لأن الجمعة تدرك بالركوع الثاني من الركعة الثانية، فمن أتى الجمعة وأدرك الركوع في الركعة الثانية مع الإمام أدرك الصلاة ولله الحمد والمنة، أدرك الصلاة. زين، إذا فات الركوع الثاني فاتت عليه الجمعة، يصليها ظهر، أنتم أدركتم الجمعة ولله الحمد والمنة. صادق يقول يعني هل يعني يأثم الرجل إذا مثلا، عفوا، يقول رجل صلى إماما، يقول رجل صلى إمام فالركعة الثانية في التشهد الأول يعني جاءه مغص في بطنه وقام وانصرف وقال كملوا صلاتكم، يقول قام واحد وأم بنا من عند نفسه وكملنا الصلاة، ما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة ولله الحمد، وفعلتم الفعل الصحيح، فعلتم الفعل الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن كان على الإمام، كان المفترض على الإمام يقول لك يا صادق تقدم كمل الصلاة، أو يا عبد الله أو يا أحمد كمل الصلاة، كملوا الصلاة. لكن يظهر أنه ارتبك، أو يعني الحالة المرضية اللي عنده شديدة، فما فعلتموه هو الصحيح، بارك الله فيكم وصلاتكم صحيحة. صادق يقول بالنسبة للتسمية عند الاستنجاء، يقول هل هي مشروعة؟ يقول أنا سألتك فيما سبق عن التسمية عند الوضوء. صادق بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا جلس على قضاء حاجته لا يأتي لا بكلام ولا بذكر ولا بدعاء، وإذا انتهى من قضاء الحاجة لا يأتي بالتسمية ولا يأتي بذكر، وإنما هذا باب إزالة النجاسة، هذه من التروك، حتى النية ما يستحضرها النية، لأن إزالة النجاسة من التروك لا يشترط فيها يعني استحضار النية، لكن عندما يأتي يتوضأ يقول بسم الله. أم عبد الهادي من السعودية تسأل تقول بالنسبة استفتاح الصلاة، وهل الاستغفار يكون أيضا بعد السنن؟ أختي أم عبد الهادي، بالنسبة لدعاء الاستفتاح حكمه سنة، يكون بعد تكبيرة الإحرام، يعني لما أقول الله أكبر في بداية الصلاة أقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب لو حفظت هذا وفي دعاء ثاني، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، وفي دعاء ثالث إذا حبيت تقولينه وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخر، لكن يعني حاولي تحفظين اثنين. بالنسبة لصلاة السنة ما بعدها استغفار ولا ذكر، الاستغفار والذكر والتسبيحات هذه كلها بعد الفرائض فقط، أما السنن ما بعدها شيء. تفضل يا وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
سنور والعافية.
جزاك الله خير يا شيخ، إذا صرت أقرأ القرآن في جهاز الموبايل.
نعم.
فهل يلزم أني أكون على وضوء؟
إن شاء الله.
لأني أحيانا أحتاج أو يكون موجود في القرآن سجدة يتطلب نعم. مني القيام بالسجدة.
نعم.
ما أدري يعني لازم أكون على وضوء ولا؟
أبشر يا وليد، تسمع الجواب بحول الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أبو علي من العين بارك الله فيه، طبعا يسأل يقول بالنسبة للميزان يوم القيامة، سمعنا بأن هناك من يقول بأن يوزن الشخص وعمله، بعضهم يقول يوزن العمل وغير ذلك، يقول يعني ما القول الصواب في هذا؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان يوم القيامة، والميزان له كفتان يوم القيامة، له كفتان، هذا هو الميزان. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا بالنسبة للعقيدة، يؤمن الإنسان بوجود الميزان يوم القيامة. المسألة الثانية، هل يوزن العمل فقط أم يوزن العامل وعمله؟ مسألة فيها كلام عند أهل العلم، والخلاف فيها يعني سائغ ولله الحمد، والصواب فيما يظهر لي أن الإنسان يوزن هو وعمله، يوزن الإنسان مع عمله، يوزن العامل مع عمله يوم القيامة، بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ طوعنا.
مرحبا مرحبا فاطمة.
أقول لك عندي يعني أسألك عن سمعت هذا يقولون يعني اللبو ما يتواجهون ويا العيال يعني يوم القيامة
ما يتواجهون؟
إيه أنا ربيت ما لا شفت أمي ولا شفت والدي.
إيه
أمي توفت على غيابتني أنا والدتي وعرست خلق ريال غير كرم.
نعم نعم.
وربت أختي وأخوي وهذا وسويت اللبو ما شفته ولا ما شفته.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين، وإن شاء الله تجتمعين بهم يوم القيامة يا فاطمة، إن شاء الله تشوفينهم وتجتمعين فيهم بالجنة إن شاء الله. طيب طيب، وليد من السعودية بارك الله فيه يقول أنا يعني أحيانا أقرأ من جهاز المحمول القرآن، يقول هل ألزم يلزم أن أكون على وضوء؟ وإذا مريت بآية سجدة ماذا أفعل؟ أخوي وليد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن من الجهاز المحمول هذا يجوز بالنسبة لغير المتوضئ، وإذا مر القارئ بسجدة التلاوة وهو على غير وضوء فالصواب من قول أهل العلم أنه يسجد للتلاوة حتى ولو كان على غير وضوء. لماذا؟ لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. بارك الله فيك. طيب الأخت فاطمة بارك الله فيها من دبي تسأل تقول يعني الإنسان هل يلتقي بوالديه وبأولاده مثلا يوم القيامة؟ تقول أنا ما شفت أبوي وأمي، أنا ولدت وأنا صغيرة وشيء من هذا القبيل. يا فاطمة بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كانوا من أهل الجنة الله عز وجل يجمع الأسرة الواحدة في درجة في الجنة. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله عز وجل يزيد في نعيم أهل الجنة حينما يجمعهم في درجة واحدة، ولذلك يلتقي الوالدين بأولادهم والأولاد بآبائهم، وهذا من النعيم الذي يناله أهل الجنة يوم القيامة بإذن الله. فاطمئني وإن شاء الله أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم بآبائنا وبأمهاتنا وبأجدادنا ويجمعنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظكم الله شيخ، أنا عندي سؤال أتكرم.
تفضل أخوي.
بعض الإخوة يسأل عن أعمال البر التي يفعلها المسلم بنية العادة وليس بنية العبادة، هل يؤجر عليها أم لا؟
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أبو عبد الرحمن بارك الله فيه طبعا يسأل، يقول بعض الإخوة يسأل عن بعض أعمال البر أو أعمال البر التي يفعلها المسلم ولكن بنية العادة وليست بنية العبادة. أخوي أبو عبد الرحمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وجاء في لفظ إنما الأعمال بالنية، وقاعدة الشريعة أن الأمور بمقاصدها، ولذلك النية شرعت لأمرين: تمييز العبادات عن العادات و تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، السنة عن الفرض وهكذا. فبالنسبة لشخص عمل عملا صالحا ولكن لم ينوي به التقرب إلى الله وإنما عمله بمجرد العادة، كيف يؤجر على هذا؟ ما يؤجر، لا بد من النية. إنما الأعمال بالنيات، فأي عمل فيه قربة عمله الإنسان ولكن لم يستحضر النية وإنما عمله بحكم العادة اللي عادة البلد ولم يستحضر النية ولم يستحضر الإخلاص، فلا ثواب له، لا أجر له ولا ثواب، إنما عمل هذا من الأعمال العادية. بارك الله فيك. طيب انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، لذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.